صلاه فأحرم مع الناس وهو في أثناء الشوط السادس. فإذا قلنا إن البناء لا بد فيه من الشوط الكامل لا بد أن يرجع إلى الحجر ويستأنف شوطا ويلغي ما فعل من ذلك الشوط. وإذا قلنا إنه يبني من مكانه وهذا قول لبعض أهل العلم فإنه يبني ولو كان الشوط ناقصا فيتممه. أما السعي فلا خلاف بين أهل السنة أنه إذا قطعه لموجب كما ذكرنا كما إذا أقيمت عليه الصلاة ولم يكونوا يقطعون قديما السعي لإقامة الصلاة لأن المسعى لم يكن في الحرم لم يكن في المسجد واليوم دخل المسعى داخل حدود الحرم فأصبح الإنسان إذا كان يسعى بين الصفا والمروة فأقيمة الصلاة فسيتعطل المسعى بصفوف المصلين ولا يستطيع الإنسان المواصلة وحينئذ لا بد أن يدخل مع الناس في صلاتهم. فإذا فعل فإنه قطعا يبني على الشوط الناقص ولا يحتاج أن يرجع مرة أخرى إلى بداية الشوط. والأمر الثاني الذي يجب بترك هذين الركنين هو أنه إذا كان المتروك سعيا فلا بد أن يطوف قبله لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف. وهذا هو الراجح من مذاهب أهل السنة وهو مذهب المذاهب الأربعة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يسعى من دون طواف واستدلوا لذلك بما أخرجه أبو داود في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج. وهذا يقتضي جواز السعي قبل الطواف. فإذا كان كذلك فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وبعض أهل العلم يرى أن هذا إنما هو واقعة عين وترخيص لشخص بعينه علم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه وأنه أهل للرخصة فلا يقاس عليه كل أحد. وعموما الأصل في الأدلة الشرعية عدم التخصيص وعدم التقييد وأنها تبقى على إطلاقها. الأمر الثالث الذي يجب في ترك طواف الإفاضة والسعي هو أنه إذا أخرهما إلى نهاية شهر ذي الحجة فعليه دم. وهذا الدم هو مثل دم الجبران مطلقا. ودم الجبران إما أن يقدم الإنسان بدنة أو بقرة أو شاة من الغنم ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. فالأضحية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعا لا تجزئ في الأضاحي كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر أربع لا تجزئ في الأضاحي العجفاء التي لا تنقي والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها العرجاء البين عرجها وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. عناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ليراه الناس والبراء رضي الله عنه يقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. فبين أن هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي وكل ما لا يجزئ في الأضاحي لا يجزئ كذلك في الهدي لأن الهدي محمول على الضحية وكلاهما نسك. ثم بعد ذلك الواجبات التي تجبر بالدم هي الإحرام من الميقات أن يكون إحرام الإنسان من المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها في الحلقة الماضية. وإذا أحرم الإنسان قبل الميقات فلا حرج لا يلزمه الدم بذلك كمن أحرم من بلده هنا مثلا فقد أحرم أبو هريرة رضي الله عنه من بيت المقدس وأحرم عبد الله بن مسعود من البصرة فلا حرج في مثل ذلك لأنه أحرم قبل الميقات والميقات حد لا يتعداه الإنسان إلا محرما لكن يمكن أن يحرم قبله. وإذا تعداه الإنسان غير محرم ثم أحرم دونه فإنه يلزمه الدم ولو رجع إليه محرما لا يسقط ذلك الدم عنه. لكن إذا تعداه حلا ثم رجع إليه حلا فأحرم منه فإنه لا يلزمه الدم بذلك التعدي لأنه كان قبل إحرامه والدم لا يمكن أن يلزم غير محرم. فلذلك الصور ثلاث إما أن يتعداه محرما فلا حرج في ذلك لأنه أحرم قبل الميقات فلا يلزمه الدم أو أن يحرم أن يتعداه حلا فيحرم دونه من بينه وبين الحرم فيعود إليه محرما فهذا لا يسقط عنه الدم أو يتعداه حلا ثم يعود إليه حلا فيحرم منه فإنه لا يلزمه الدم. وهذا هو الواجب الأول من الواجبات التي تجبر بالدم. الواجب الثاني هو التلبية والتلبية معناه إجابة دعاء الله عز وجل الذي أمر به إبراهيم عليه السلام، وقد سبق ذلك. وله التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويرفع بها صوته ولم يكن يزيد عليها كما في حديث ابن عمر وحديث جابر، هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي جملتان مبدوءتان بلبيك ومختومتان بلا شريك لك، وهي تدل على أن الإنسان مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى ومستجيب لندائه ومقبل عليه بهذه العبادة ومريد لوجهه الكريم بهذا النسك. وفيها إقرار لله بالنعمة وإقرار له بالحمد وإقرار له بالملك، وقد سبق سبب ذلك من أنه جمع هؤلاء الخلائق الذين لا يمكن أن يجمعهم ملك سوى ملكه، وأنه سخر لهم ما أوصلهم ولم ينقص ذلك من ملكه شيئا. وأيضا الحمد له على نعمته، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين لبوا حاجين أو معتمرين تحقق لهم هذا الوعد، وكانوا داخلين فيه لأنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل كل من اقتفى أثره واتبع سنته. كذلك من هذه الواجبات التي تجبر بالدم عند جمهور أهل العلم التجرد من المخيط، أي عند إحرام الإنسان لا بد أن يتجرد من ملابسه التي تحيط بأعضائه وتكون مخيطة أي مفصلة تفصيلا معينا. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال: لا يلبس العمامة ولا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما. وهذا بيان لأن خمسة أمور لا يلبسها المحرم، وهذه الأمور اختلف في الجامع الذي يجمعها الذي هو العلة حتى نقيس عليها غيرها، لأن هذه الملابس ليست ملابس الناس في كل زمان ومكان، فاختلف أهل العلم في الجامع الذي يجمعها وهو الذي يسمى علة. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يجمعها هو الخياطة كونها مخيطة، وذهب المالكية إلى أن الذي يجمعها هو الإحاطة لا الخياطة، لأن المالكية قالوا العمامة ليست مخيطة وإنما هي محيطة بدورانها، والمقصود بالإحاطة هنا الإحاطة التي هي في جنس هذه الثياب المذكورة. أما إحاطة الإزار ببطن الإنسان أو إحاطة المنطقة ببطنه إذا حمل فيها زاده فليس ذلك داخلا. ومثل ذلك من يضع نظارات تحيط بوجهه وعينيه فليس ذلك داخلا. ولكن الفرق بين مذهب المالكية والجمهور أن المالكية لا يرون استعمال الساعة والخاتم وكل ما أحاط بالأعضاء، لأنهم يشبهونه بالعمامة فيرونه داخلا في العلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما تمنعه. والجمهور يرون جواز هذه الأشياء لأنها ليست مخيطة أي ليست مفصلة تفصيل الملابس، فيرون أن الإنسان بالإمكان أن يلبس خاتما وأن يلبس ساعة وأن يلبس ما يميزه عن غيره من الحجاج إذا مات أو مرض أو سقط فيوضع